الله عليه وآله وسلم على كنيه بيوجل لأن الوقت نحكمنا فنترك إن شاء الله الجلسة مقبل والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام إذن في المسؤولية الثانية والوظيفة الثانية التي كان يؤديها الأئمة عليهم السلام في حياة الأمة، وهي ما عنوناها مقاومة التيارات الفكرية التي تشكل خطرا على الرسالة. وقلنا أن منشأ هذه التيارات تارة يكون من خارج الإسلام يعني المجتمع المسلم، وأخرى من داخله، وهذه لا تقل خطر. من هذه التيارات التي نشأت من داخل المجتمع المسلم هو العمل بالقياس للتوصل إلى الأحكام الشرعية، والذي كان له منشأ في صدر الإسلام. أتصور أن أبا حنيفة مثلا أول من عمل به، لا، له منشأ في صدر الإسلام، لكنه تبلور واتضحت معالمه في مدرسة الرأي التي يتزعمها أبو حنيفة. وقلنا أن وراء العمل بالقياس دوافع عدة يمكن أن نستحصل. الدافع الأول سياسي، فقد كان الحكام يريدون التحرر من مصادر التشريع الحقيقية، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهما المصدران الأصليان للتشريع يكشفان عدم استحقاقهم لهذا الموقع. القرآن يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين كذا كذا، لا تنطبق هذه الأوصاف على بني أمية أو بني العباس. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وهم يذبحون القربة ويتتبعون. إذن هذه المصادر للتشريع علينا أن نلغيها، لأنها تكشف ضيفنا وتعرينا وتثبت عدم استحقاقنا. فهم طبعا أتحدث نيابة عنهم ولا يستحقون أن يتحدث مسلم نيابة عنهم. يكشف زيفهم طبعا أمام الناس، فشجعوا مصادر بديلة للتشريع تقنن لهم الأحكام حسب ما يشتهون. هذا لنا الدافع الأول وراء تشجيع العمل بالقياس. الدافع الثاني إلغاء دور أهل البيت عليهم السلام في إمامة الأمة، لأنهم الأئمة عليهم السلام باعتراف الجميع علموا الناس بكتاب الله وسنة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإليهم تفزع الأمة في معرفة أحكامهما. فما دام مصدر التشريع والكتاب والسنة، فإذن علينا أن نرتبط دوما بالأئمة لأن هم العارفون بهذه المصادر. فإذا ألغينا هذه المصادر راح نحجب من دور الأئمة ونقلل من احتياج الناس لهم وندفعهم باتجاه آخر بعيد عن الأئمة عليهم السلام. الدافع الثالث حب الجاه والتسلط على الناس عند بعض العلماء السائرين في ركاب السلطة، ولجهلهم بمنابع التشريع الأصلية ففكروا في سد نقصهم بهذه المصادر البديلة القياس والاستحسان وإعمال الرأي. وقد حاول الحكام فعلا وضع شريعة مقابل شريعة الله تعالى، فقد قال مرة سليمان بن عبد الملك بن مروان أن المرأة لا ترث، فاعترض عليه عمر بن عبد العزيز بأن هذا مخالف لكتاب الله، فإن المرأة ترث، فإنها ترث وللذكر مثل حظ الأنثيين. فقال سليمان لا علي بما تقول، أتوني بصحيفة عبد الملك بن مروان لأنظر ما فيها. ما عليه بهذا القرآن شو يقول؟ احنا عندنا شريعتنا، وانا على كل منطقة احسنتها منطقة العشائر الان يقولون تعالوا نتحاكم للشريعة، يقول لك دخل الشريعة على صفحة شوف السنين العشائري اللي تقول. فلا تستغرب من سليمان بن عبد الملك، ناسنا الى الان وراء 1400 سنة من تربية الأئمة والعلماء وبعدهم يتحدثون بنفس المنطق. فكان إذا تحذير الأئمة عليهم السلام من العمل بالرأي شديدة، من أفتى برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث آخر أكبر الله على من خره في نار جهنم. وبالذات ركزوا على القياس ووصفوه بأنه ماحق للدين. فحذر الإمام الصادق عليه السلام علماء المسلمين وخصوصا أبا حنيفة رأس مدرسة القياس من الأخذ به، وأبطل أدلته ووضح له التناقض الذي يقع فيه العامل بالقياس. وقال كلمته المشهورة إذا قيست السنة محط الدين. يوجد عدة روايات فيها مناظرة بين الإمام الصادق عليه السلام وأبي حنيفة يبين له التناقض الذي يقع فيه. الرواية طويلة على كل يسأل عدة أسئلة مثلا، ثم قال له أيهما أفضل الصلاة أم الصيام؟ الإمام يسأل أبا حنيفة قال بل الصلاة أفضل، قال فيجب على قياسك أن تقضي الحائض ما فاتها من الصلاة حال حيضها دون الصيام، لأنك ترى أن الصلاة أهم، لماذا إذن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هكذا قال لك قيس معنى راح تقع في هذه المطبة من أيهما أقدر، المني أم البول؟ قال البول أقدر، إذن لماذا يقتسل من المني بينما يتوضأ من البول؟ أيهما أشد عند الله، القتل أم الزنا؟ قال له القتل. قال إذن لماذا يقتل شاهدان في القتل وأرض لو كانت مسألة مسألة قياس؟ وهكذا محاججات عديدة كان الإمام عليه السلام يكشف إطلان هذا المسلك كمصدر للتشريع. الآن في نهاية الكلام الإمام شي يقول لأبي حنيفة، وهذا اللي يريد أيضا نستدل به، يقول ولولا أن يقال أن أبا حنيفة دخل على ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسأله ما سألتك عن شيء. يقول لي إذا سكتت عنك وأنت دخلت علي مرة ومرتين راح يقول لك إن العمل بالقياس صحيح. أنا أشوف أبو حنيفة دخل كم مرة على الإمام، لو كان العمل بالقياس غير الإمام كان نبغت له. لاحظ إذن الشعور، شعور الإمام عليه السلام بمسؤوليته تجاه مثل هذه الأمور. ولولا هذه الوقفة الحازمة من الإمام عليه السلام لسرى هذا الاتجاه من التفكير لأصحاب الإمام نفسه، وحينئذ تتصور مدى الخطورة حينما تكون حتى مذهب أهل البيت عليهم السلام يتلاعب به بالقياس، وستكون نتيجة تضييع الدين بين أحكام القياس التي لا ضابط لها. يحدثنا أبان بن تغلب، هذه الرواية ربما مرت على بعضكم، وهو من أكبر فقهاء أصحاب الإمام عليه السلام، عامل كلمات جليلة وقيمة في حق أبان. مع ذلك شوف أبان شلون سر القياس في ذهنه، وهو من أكابر الفقهاء وفي زمن مبكر في زمن الإمام الصادق عليه السلام. قال أبان قلت له أي الإمام الصادق عليه السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال 10 من الإبل. قلت قطع 2، قال 20. قلت قطع 3، قال 30. قلت قطع 4، قال عليه السلام 20. قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. شوف القياس اللي في ذهن أبان، المسألة حسابية صرفة، يقطع 3 عليه 30، يقطع 4 عليه 40، من يقطع 4 يصير عليه 20. إن هذا أبان يتحدث، كان يبلغنا ونحن بالعراق الكوفة، فنتبرأ ممن قالوا. يقول سألت فهمه ايش قال، يقول لك تحذب أبان معقول الإمام ايش يقول، ما يمكن أن يصدر ايش. ونقول الذي جاء به شيطان على الحكم. فالإمام يعني أبان كان بصدد استنطاق، ما تشوف هذا الحكي صحيح، كان يوصل لنا بالكوفة بال33 بال24. فقال الإمام عليه السلام مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن المرأة تعاقل أي توازن الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، فبثلاث أصابع بعدنا دون سلسل 10، فالمرأة تجد الرجل 33 صارا 4 أصابع تجاوزنا الثلث، تتجاوز ثلث الدية اللي قاري كتاب القضاء والحدود والدية يعني ذلك، من تتجاوز الجناية ثلث الدية الكاملة ترجع المرأة نصف الرجل، ومن صار 4 أصابع صارت نصف بعد الرجل ب40 يمشي صحيح، لكن المرأة ب20. يقول له شوف أخذتني بالقياس، وإذا قست السنة محق الدين. وتجد أيضا هذه الموقف الحازم تجاه القياس موجود في مناظرة الإمام الكاظم عليه السلام مع تلميذ أبي حنيفة في الاحتجاج المصدر الفلان، وأيضا في مصادر أخرى. ومن أجل حماية الأمة من الوقوع في الشبهات العقائدية والفكرية فقد نهوا عليهم السلام على الدخول في المسائل المتشابهة. كثير من المسائل شبه لازمنا نتداولها في بعض دروسنا، لما كانوا ينهون عن دخول القادر على أن يخرج منها بدون شبهة أو يقدر على الدفاع ضدها ويقيم الأدلة ضدها، فأنا ماكو مانع، لكن أنتي تلوكوها ألسن العامة وكره أنصاف المتعلمين مشكل. نقل صاحب مفاتيح الجنان كتاب الأدعية عن المحدث النوري ما ملخصه أعمال الليلة الأولى من شعبان، تجد هذه الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام قد مر على قوم من أخلاط الناس وهم قعود في بعض المساجد وهم يخوضون في أمر القدر وغيره، قد ارتفعت أصواتهم واشتدت، يعني المرء عليه السلام نهرهم وقال يا معاشر المتكلمين فيما لا يعنيهم ولا يرد عليهم، إلى أن قال فأين أنتم منهم، بعد أن وصف ناس اللي هم يمثلون القمة من وجهة نظر الإمام، يقولون فأين أنتم منهم يا معاشر المبتدعين، أما علمتم أن أعلم الناس بقدر أسكتهم عنه وأن أجهلهم به أكثرهم كلاما فيه؟ فكان إذن ينهون عن الخوض حماية للأمة. فإذن الناس راح تستنتج عدة أساليب للأئمة عليهم السلام في مواجهة التجارات في المرحلة، تارة بالنهي عن أصل الخوض فيها، وتارة في مواجهتها بالاستدلال، وتارة في التحديد من يعمل بها ويأخذ بها، فتشوف عدة أساليب. المسؤولية الثالثة أو الدور الثالث مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه كيان الأمة، رغم أن الأمة أقصتهم عن موقعهم الحقيقي في قيادة الأمة وخلفتهم وراء ظهورهم، إلا أنهم بقوا يشعرون بالمسؤولية تجاه هذه الأمة، فأي خطر يهددها وأي حاجة تمر بها الأمة تجدهم هم الذين يتصدون لذلك. وأول تحدي للأمة كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن لعبت الأهواء والمطامع وحب الرسالة بنفوس وحب الرئاسة بنفوس البعض وتجاوزوا على حق أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه ما كانوا طبعا جديرين بهذا الموقع، ويمكن أن نثبت بهذا المجال والتحديات التي واجهت الأمة وتصدى لها الأئمة عليهم السلام، تصد الإمام عليه السلام للأسئلة والاستفسارات التي كان يثيرها علماء اليهود والنصارى، تقرأون خصوصا في كتاب قضاء الإمام عليه السلام، مجمع فد مجموعة لا بأس بها من هذه، تشوف فد حملة منظمة ومنسقة من قبل اليهود لتوجيه الأسئلة، جاء رجل يهودي إلى أبي بكر وسأله كذا، جاء رجل يهودي إلى أبي وسأله كذا، هذه ما كانت اعتباطية، دول وين كانوا؟ حينما كان رسول الله بمجرد وفاته جهز سيل المنامر من الأسئلة، بموجب علمهم علموا أن المتصدي للخلافة ليس أهلا لها وعاجز عن أن يقوم بأعمارها، فإذن أقصر طريق لكي نقضي على هذا الدين الجديد نفقد الأمة ثقتها بهذه القيادة وبهذه الإمامة ونثبت علميتنا وجدارتنا عليها، حينئذ راح الناس العوام وتراجع حساباتها إذا كان هذا الدين حقا، فإذن لماذا يكون بهالدرجة من العجز؟ يظهر أن الدين الحق هو هذا دين اليهودية، فحملة منظمة. ولذلك الإمام عليه السلام تجد بالمرصاد لكل هذه الأسئلة، وكانوا خلص أصحاب كسلمان وأبي ذر وعمار، تقرأ في قلم الإمام علي وغيره تجدهم في أول ما تعجز الخلافة عن مواجهة مثل هذه الأسئلة يبادرون إلى الإمام عليه السلام، ويأتي الإمام ويحل مشكلة، مو تجد طبعا الإمام يقول يلا خليهم لعاد، ويقولون إحنا خليفة رسول الله يلا وينهم، لا المسألة مو شخصية، مو وينهم هم وين أنا، مسألة الآن الأمة والدين في خطر، وهم ليسوا أهل لها ولا يهمهم الثم من الدين وين راح، لا يهمهم كثيرا، المهم الموقع مثل لبعضهم، لكن الإمام عليه السلام لا خليش كذلك. نشوف إذن ذاكرين بعض الموارد لهذه المواجهة اللي كثير منها موجود في ذهنكم، ومن القضايا المصيرية الهامة التي عصفت بالأمة ما واجهته في بداية خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، عندما انقسم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن خلفهم بقية الناس إلى فئات يضرب بعضها رقاب بعض، الجمل والصفين وغيرها، وكل يجر النار إلى قرصه، فيدخلت أوراق صار كبير على الجميع، حتى مثل سعد بن أبي وقاص من السابقين بالإسلام وإلى معرفة كذا من الملتزمين بالحياد. هذا لماذا ملتزم بالحياد؟ لا تنصر صاحب الحق. يأتوني بسيف يميز بين القتل، بين المؤمن والكافر، بين الحق والباطل. الآن ما أقدر أميز، أنا حاير. يجيبوا لي فتسيح أنا أضرب، إذا مؤمن ما يقتل هذا. قال يا الله اشترك بالقتل. مثل سعد بن أبي وقاص يدوخ بالمسألة. قد كانت إذن خلط أوراق هنا إذن، ولولا وجود مثل الإمام علي عليه السلام اللي بيّن الموقف الشرعي الصحيح، كيف كانت الأمة تتصرف في ذلك الموقف؟ هذا تحدي كبير واجه الأمة. وهنا أرسل الإمام علي عليه السلام قوله الخالد وقلبه يتقطع ألما على هذه الأمة المضللة المغرر بها من أجل البلاغ. يقول ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه وقلبت ظهره وبطنه. قال يعلم معناه شكد سهر الليل فكير شلون شن النتيجة. يقول فلم أرى فيه إلا القتال. شسوا ما كتار إلا القتال أو الكفر بما جاء محمد به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ماكو شارع إلا القتال. وفعلا وتعلمون معركة صفين أجلها قبل السنة. كل ما يدانش فكرة خنقول جهة شارع منا منا إلى آخر ماكو ما رأى إلا القتال. وقال عليه السلام وقد قلبت هذا الأمر بطنه وظهره حتى منعني النوم، فما وجدتني يسعني إلا قتالهم أو الجحود بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت معالجة القتال ومباشرة القتال أهون علي من معالجة العقاب وموتات الدنيا، وموتات الدنيا أهون علي من موتات الآخرة. فلم يكن أمام أبي الحسن عليه السلام إلا القتال حتى يفيء الباقي. هاي مشكلة، هاي خطيرة كانت، يعني تستوعبوها وتتأملون فيها وتحاولون تعيشون في تلك الأزمة لوجدتم كيف كان هذا تحدي عميق. يقول منعني النوم التفكير فيه، لكن لم أجد يقول إلا القتال. فلو لم يكن علي عليه السلام موجودا ماذا كانت الأمة ستتصرف وما هو الحكم في المسألة؟ لم يسبق مثلها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف حكم. ما موجودة مسألة جديدة. عن مسلمين بينهم يقتتلون، مؤمنين بينهم يقتتلون، شنو الجاء عن معالجة العقاب وموتات الدنيا أهون علي من موتات الآخرة. حتى هو القتال يعني كان مختلفا في الحكم. قتال الجمل غير قتال صفين. قتال الجمل لم يجهز على جريح، لم يسلبهم، لم يتبع مدبرا، بينما في صفين كان يجهز على الجريح، يسلب، يتابع المدبر. ما الفرق بينهما؟ يعني أصحاب الجمل ليس لهم فئة يرجعون إليها، ما أصحاب صفين لهم فئة يرجعون إليها. هاي كلها كانت تحديات لم تكن الأمة قادرة على الإجابة عليها. في مثلا مشكلة أخرى عانت منها الأمة، وهي تحديد موقفها من بيعة رجل فاسق متجاهر لمعارضة الإسلام ابتداء كيزيد بن معاوية، ولم تسبق مثل هذه الحالة. هذا وقعت الأمة صائرة، كيف نتصرف الآن أمام بيعة مثل هكذا رجل؟ وكان الإمام عليه السلام هو صاحب الموقف وأعلم بصراحة، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ماكثا عنه مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. خلص هذا موقف الأمة يجب أن يكون من بيعة يزيد بن معاوية. وعلى هذا أفتى مالك إمام المذهب بعدم لزوم بيعة المفطر لمن استفتاه في الخروج مع محمد بن نفس الزكية عند أبي جعفر المنصور. وقال أبو حنيفة لامرأة قالت له إنك أفتيت ابني بالخروج مع إبراهيم أحمر العينين بن عبد الله المحض أخو محمد النفس الزكية، فخرج فقتل شلون شنو الموقف؟ قال لها ليتني كنت مكان ابنك. أبو حنيفة يقول لهذه المرأة وكتب إلى إبراهيم أما بعد فإني جهزت إليك 4000 درهم ولم يكن عندي غيرها، ولولا أمانات الناس عندي للحقت بك، إذا لقيت القوم وظفرت بهم ففعل كما فعل أبوك في أهل صفين، اقتل مدبرهم واجهز على جريحهم، ولا تفعل كما فعل أبوك في أهل الجمل فإن القوم لهم فئة محل شاهد. إذن هكذا حينما كانت تواجه التحديات الأمة كان الأئمة عليهم السلام هم الذين يدفعونها. من تلك التحديات انحراف اللسان العربي وتفشي اللحن فيه. وفي زمان الإمام علي عليه السلام قصة وضع علم النحو المعروفة مع أبي الأسود الدهلي، يقول لأبي الأسود إني وجدت في مدينتكم في مصركم لحنا، قال لي شنو الشارع يا مبارك، جيب ورقة وقلم اكتب. كلام العرب يقسم إلى اسم وفعل والحرف، الاسم ما أنباع المسمى والفعل ما كذا إلى آخره، وانطاق نقول الخطوط العريضة، وقام يشتغل أبو الأسود يعرضها على الإمام. هذه مشكلة واجهت الأمة ولم يتصدى لها الإمام عليه السلام في ذلك الوقت المبكر، ويضع قواعد اللغة العربية. كان الله ليعلم شلون وصلت اللغة الآن بعد 1400 عام، في زمان صدر الإسلام فيها لحنا شلون كانت، وكيف حينئذ سنفهم مصادر التشريع الكتاب والسنة إذا ضاعت علينا اللغة العربية الأصيلة. شوف هذا تحدي كبير لنا واجهه الأئمة عليه السلام. تنتقل إلى حياة الباقر عليه السلام. حصل خلاف بين ملك الروم وملك عبد الملك بن مروان، وقيل هشام بن عبد الملك. قرر ملك الروم أن يكتب كتم محمد صلى الله عليه وسلم على الدنانير اللي كانت متداولة الرومية يومئذ في البلاد الإسلامية. الدنانير الرومية كانت يومئذ، وحينئذ عبد الملك بن مروان له كلام أن هشام مولود في الإسلام، جرت الدولة الإسلامية لأن يضرب النقد في بشتم رسول الله، شون المخرج؟ يقول المخرج عند محمد بن علي بن الحسين الباقر عليه السلام. فجاء الإمام الباقر إلى الشام وخطط لوضع نقد مستقل يضرب في الدولة الإسلامية وقضى على مؤامرة الروم. فقد خلاف تاريخية في هذه القضية متى حصلت حقيقة الخلاف، يعني ذكري يعني الهامش ان الحادث وقع في زمان عبد الملك مروان، هيك تقول الروايات سنه 76 بالضبط. هذا الزمان هو كان زمان امامه الامام السجاد عليه السلام، ونعلم نحن في حياه الامام السابق يكون الامام اللاحق صامتا. حينئذ لماذا بعث على الامام الباقر والروايه تقول هو الذي خطط لذلك؟ فبالمتن السيد يعني الشيخ الصدر الاول يذكر ان الحادث وقع في زمان هشام ابن عبد الملك، حتى يجعل مسألة إمام الباقر الناصع، لكن ناخذ المصادر التاريخية تقول في زمان عبد الملك حتى السنة تقيها بالضبط. شنو الحل إذن لهذه يعني المسألة؟ هل أن الكتاب كان الإمام السجاد عليه السلام، والإمام السجاد هو أرسل ولده الباقر عليه السلام كأحد مثلا الحلول؟ أو حسب تعليقات سيد الصدر الثاني قدس النفس على الكتاب يقولوا الأحسن نقول أن الحادثة حصلت في زمان أحد ملوك الأمويين، وقام بهذا الدور أحد الأئمة المعصومين، لا نحدد الاسم لأن المهم هو قوم نعرف أن قام بها الإمام الباقر والسجاد، المهم أن نفهم الدور المشترك للأئمة على مستوى هو حل على كل جيد. نقول أن الحادثة وقعت في زمان أحد ملوك الأمويين والذي حلها وأنقذ الأمة من التحدي وأحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. تجي تحدي آخر مثلا نذكر أمثلة إن كلامنا في الأدوار المشترك. في زمان المتوكل عباس عندما ادعت امرأة أنها العقيلة زينب وأنها قد جاءت الآن أيضا حارت الأمر، شلون تثبت أن هذه ليست زينب وأن زينب قد ماتت؟ أيضا لجأوا الإمام الهادي عليه السلام في القضية المعروفة، وكان المتوكل حفرة كبيرة وفيها سباع، أي واحد يريد يقضي على حياته يرمي على السباع. فالإمام الهادي عليه السلام قال له أن لحومنا أهل البيت محرمة على السباع، فإذا كانت هذه كما تدعي زينب ارميها للسباع، فإذا ما أكلتها فهي حقيقة زينب. فلما قيل لها بالحكم طبعا قالت الله الله جدني لست زينب ولا. فالمتوكل تعلمون شافه خوش فرصة هذه، ليش ما لعج يخلي الإمام الهادي عليه السلام يلقيه إلى السباع، وإن أكلت فوق وخلص من الإمام الهادي، وإن ما أكلت مهم هي معروفة. أيضا تجي في زمان الإمام العسكري عليه، إحنا نحاول نختصر الروايات ما نحاول أدخل في تفاصيلها اللي ربما هي واضحة في أذهان كثير منكم، كلها نصوصها معلم في النية أنه ربما يعني يطبع ككتاب. فأحيانا نعم اختصر لأن الروايات بعضها شوية طويل نسبيا، فحاول بس أعطي فكرتها الإجمالية. أكيد طبعا فعلا بركة الرواية. في مثلا تقلب أوراق الزمن إلى الإمام العسكري عليه السلام حينما مروا بحالة قحط وجذب الدولة في حالة الاستسقاء، فخرج وكل ما خرجوا مؤمني الناس أخيار فضلاء علماء قضاة ما سقط السماء ما، لكن خرج الرجل النصراني استسقى فسقط السماء مطرا، فأحدث إرباك في عقيدة المجتمع المسلم وزلزل عقائدهم. إذن هذا الرجل على حق ونحن كلنا على باطل. فجأة الخلص للإمام العسكري عليه السلام بأن هذا الذي حصل ترى خارجا هكذا. الإمام عليه السلام علم بأنه حينما يدعو هذا الرجل في الاستسقاء أخذوا ما في إيده. أيضا خرج هذا النصر على الاستسقاء طلعوا على إيده أخرجوا وإذا أظن بحسب الرواية وجاءوا به. فسأل الإمام عليه السلام قال شنو هذا؟ هكذا مدري إيش حاول يتعرف. قال هذا مو عظم أخذت من قبر أحد الأنبياء، إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه. لا يسأل جزء من نبيه أو إمام معصوم إلا أبر بذلك اليمين، فوخر العظم من إيده. يلا هستدعوا أيها المسيح دعا ما كلاما ولا مطر ولا استسقاء. فشاهد هذه التحديات. إذن كان كلامنا في الأدوار المشتركة، وتشوف الموقف المشترك للأئمة عليهم السلام في مواجهة هذه التحديات. بذلك قال باختصار الخليل بن أحمد حينما سئل ما الدليل على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، قال احتياج الناس إليه وعدم احتياجه إلى الناس، أو احتياج الكل إليه وعدم احتياجه إلى الكل. قال هذا ليس هو هذا الإمام. ومن مجموع هذه النقاط الثلاث اللي هي ثلاث أدوار إذا صح التعبير، يظهر لنا دور مهم للأئمة عليهم السلام في حياة الأمة، وهي إعادة الثقة بنفسها ودينها وقادتها الحقيقيين بعد أن اهتزت وضعفت بسبب عدة نقاط. هذا الدور أيضا محتاج إلى من الآن، لأن يوجد شوية يعني بوادر مجتمع بدأ يفقد ثقته ربما فيحتاج إلى إعادة الثقة إذن بنفسه وبقادته الحقيقيين. فالأئمة عليهم السلام كانوا يمارسون هذا الدور. لماذا اهتزت وضعفت ثقة الناس بدينها بنفسها بقادتها؟ بسبب عدة نقاط. أولا ضعف الحكام وعجزهم، وكذا العلماء، لأنه من كان بالواجهة ذاك اليوم؟ الحكام والعلماء المرتبطين به، وذول كلهم طبعا ليسوا مؤهلين، فهذا كان السبب الأول. إذن ضعف ثقة الأمة بنفسها ودينها وبعث مسيحي يغلبهم في زمن الإمام العسكري عليه السلام، أو ذلك اليهودي في زمن الخليفة الأول يغلبهم. هذا معنى إذن ضعف ثقة المسلمين بنفسهم ودينهم وقادتهم، فهذا السبب الأول. إذن ضعفه هو أجمعناه كلها، ضعف الحكام والعلماء المرتبطين بهم عن مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه الأمة. ثانيا دقة تنظيم الهجمات والبريق الظاهر لها، فهي مزينة ومدعومة بعلوم وفلسفات مقننة. أعتقد واضح جدا الانطباق على الآن. واضح جدا هذا انطباق على الآن. ذولا كم اليهود شوفوا بحملات منظمة منسقة، يروح واحد يجي واحد أدوار يكملوها. الآن كل واضح هذا الكلام اللي أقوله. واضح التطبيق على الآن. دقة تنظيم الهجمات والبريق الظاهر لها الآن أيضا تجاه الهجمات، مدعومة بتكنولوجيا متقدمة وعلم متطور وفتشي مثل النقطة الثالثة لسبب ضعف ثقة الأمة بنفسها، عدم استثارة نقاط القوة عند الأمة سواء على صعيد عقيدتها عن الإسلام الأصيل أو على صعيد إعطاء الفرصة لقادتها الحقيقيين. فنقاط القوة كاملة عند الأمة ما تستثار حتى تشعر الأمة بقوتها. لذلك شوف تدخل واحد من الإمام عليه السلام يعيد كل الأمور إلى مجاريها. هذه إذن يمكن النقاط الثلاثة وربما غيرها، بس هذا بحسب يعني ما يصل إلى الذهن يعني نكتبها. هاي أسباب اهتزاز وضعف ثقة الأمة بنفسها، ومن هنا كان دور الأئمة عليهم السلام في استعادة هذه الثقة من خلال عدة نقاط. أولا عرض شمول الإسلام وسعته لكل نواحي الحياة، وتقديم الدين كمنظومة محكمة متكاملة لإدارة الحياة، فراح تشعر الأمة بتخصصا الآن أيضا نحن في مواجهة في الصراع وحوار الحضارات، هم يقدمون منظومات متكاملة حيث ننقذ نظرهم. مهما نحن نقول عنها قاصرة عاجزة هائمة من السماء من الأرض، تعالوا تقدموا قدموا طروحات متكاملة لإدارة عندكم خلاص. فإما إذن واحد من نقاط إعادة الثقة للأمة بنفسها هو هاي عرض الإسلام بسعته بشموله وقدرته على إدارة الحياة بكل أبعاده. ثانية النقاط اللي اتبعوا لهم عن السنة حتى يعودون الثقة بنفس إثارة مختلف العلوم والفنون التي بثها الأئمة عليهم السلام مما يرتبط بالدين مباشرة كالعلوم العقلية والنقلية أو غير مباشرة لكن حثوا عليها كالعلوم التجريبية والتطبيقية وأهمها الطب والفلك. مباشرة الأئمة عليهم السلام جزءا من العلوم بأنفسهم وفتحوا أبواب البعض الآخر، مثلا كتاب توحيد المفضل هذا صرف فسلج جسم الإنسان، فبعضها بأنفسهم وضعوها وبعضهم لا كان إملاء على أصحابهم كالرسائل في الكيمياء الجابر ابن حيان وغيرها. إذن هذا هم نقطة ثانية أثاروها. النقطة الثالثة عرض نقاط الضعف والخلل في تلك الفلسفات والنظريات المستوردة من خلال المناظرات والاحتجاجات، كتاب الاحتجاج خصوص الجزء الثاني. نشوف مو بين فقط يبين نقاط القوة في منهجه وفي ايديولوجيته إذا صح التعبير، وإنما أيضا يبين نقاط الضعف هناك حتى يزلزل عقيدة الشخص المقابل في عقيدته. هذا أيضا الأسلوب الثالث. الأسلوب الرابع تزويد الأمة بعقيدتها النقية الأصيلة بعد أن اختلط الحابل بالنابل وتهذيبها من الشوائب والانحرافات المنسوبة لها. خامسا بناء القواعد المؤمنة الواعية المزودة بالعقيدة والعلم القادرة على مواجهة هذه التحديات والمحافظة على الرسالة، حيث عبروا عليهم السلام عن ذلك بقولهم إن في كل خلف منا عدولا ينفون عن هذا الدين زيغ المبطلين. فقد أدى هذه الأدوار عدد من العلماء والمفكرين على مدى الأجيال حتى وصلت الأمانة إلينا أعاننا الله عليها. هذه كلها لأول ما ذكرنا نحن حينما نستقرأ هذه الأدوار المشتركة ونخرج بهذه النتيجة حتى هذا حتى نعرف ما هي مسؤوليتنا نحن وكيف يمكن أن نكون ورثة حقيقية. دائما وأكدها أنا لا ندرس هاي مسألة نظرية وإنما مسألة عملية تطبيقية لنا حينما نلتفت إلى هذه النقاط. ثم نصل إلى النقطة الرابعة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.